بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والعاقبة للمتقين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس المبارك، وكالعهد التعليق على كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمن حضر واستمع. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب فضل الإسلام، باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم. ومناسبة هذا الباب أن المسلم يجب عليه أن يلزم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأن على الناس أن يلزموا هذه الفطرة وأن لا يبدلوها، بل عليهم أن يقيموا الدين وهو الدين الإسلام، أن يقيموه بمراتبه الإيمان والإحسان، وأن يتوجه بقلبه وقصده وبدنه إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، وشرائعه الباطنة كالخوف والرجاء والإبانة والإحسان. والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخص الله عز وجل إقامة الوجه فأقم وجهك للدين حنيفا، لأن الوجه تبع لإقبال القلب أيضا، لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، ويترتب على الأمرين اتباع إقبال الوجه واتباع القلب، يترتب على الأمرين سعي البدن إلى طاعة الله عز وجل. وخص الوجه لأنه أشرف أعضاء الإنسان الظاهرة، وفيها الحواس، حتى أنه جاء النهي بعدم الضرب في الوجه. ودين الإسلام هو الفطرة التي خلق الله عز وجل عليها، وهي فطرة الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل في الإنسان ماذا؟ الإسلام. فالأصل في الإنسان أنه مسلم، بل مفطور على على الإسلام، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. فإذا انحرف الإنسان فإن الانحراف طارئ، هو مفطور على الإسلام، ولكن الانحراف انحراف طارئ عليه بسبب التربية السيئة، بسبب التربية السيئة التي يربيه أو يربيه عليها والده. فالإنسان مفطور على الإسلام، ولهذا ينبغي على الأسرة أن ينشئوا أبناءهم التنشئة الطيبة، التنشئة الطيبة التي أمر الله عز وجل بها. بل إنك أيها الأب وأيتها الأم ستسألون عن تربية أبنائكم يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأبناء في صغرهم فإنهم يتربون أو يتبعون بالقدوة، بالقدوة، فهم لا يفهمون في بداية الأمر، ولكنهم يقتدون بآبائهم وأمهاتهم. ولهذا تجد الأطفال وهم صغار في السن تجده يصلي. صحيح أن الصلاة ليست كالصلاة المشروعة، ولكنه تجد يسجد ثم يقوم فيركع ثم يسلم ثم يقوم ثم، لماذا؟ لأنه يرى الوالدين وهم يصلون. كذلك من التربية أن الابن إذا أصبح مميزا فعلى الأب أن يأتي به إلى المسجد إن كان مميزا ولا يؤذي، فيأتي به ويكون معه حتى يحرص على الصلاة، والقلب يتعلق بالصلاة، فهذه من التربية. أما أن يترك الأطفال يتركون يتربون على شاشة التلفاز ويتربون على الأجهزة ويتربون على هذه المواقع السيئة، ثم إذا كبروا تريد أن تأتي بهم فلا تستطيع، فأنت قد ضيعتهم في الصغر. فلهذا فالأبناء قد يشتكون إلى الله عز وجل من فعل آبائهم وتقصيرهم في التربية. وكذلك ينبغي على الوالدين إذا أرادوا أن يصلحوا أبناءهم أن يلتجوا إلى الله عز وجل، وأن يكثروا من الدعاء، وأن يكثروا من الدعاء إلى الله عز وجل. ادعوا الله عز وجل أن يصلح لكم. بل إنه ورد عن بعض السلف أنه كان يكثر الصلاة، فقال له ولده يا أبتي أراك تكثر الصلاة أي النافلة، فقال من أجل أن يصلحك، من أجل أن يصلحك الله. فالإكثار والدعاء، وكذلك أن تخرجه معك إلى الأماكن الفاضلة، إلى المسجد، إلى مكان الدروس، إلى مكان المحاضرات، أن تبعده عن أماكن الملاهي، عن أماكن الغناء، عن هذه الأماكن. أما أن ينشأ في هذه الأماكن وينشأ على الرقص وعلى الغناء وتريده أن يكون صالحا فقد لا يحدث هذا. كذلك من التربية السيئة للابن أن يكذب الوالد الأب، أو أن تكذب الأم أمامه، فإنه قد يتعود على الكذب، وهذا أمر خطير. فيأتي رجل فيطرق الباب فيقول الأب لابنه قل له ليس موجودا وأنت في البيت، فمن هنا بدأ الابن على ماذا؟ على الكذب، فيتربى على الكذب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لابنها تعالى وأعطيك تمرة، أو كما ورد في الحديث، فقال إن لم تعطه فقد كتبت عليك كذبة. فينبغي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، فينبغي الإنسان أن ينتبه، فإن الابن يأخذ في صغره من أبيه ومن أمه بالقدوة بالتقليد. فالقدوة الحسنة تربي الأبناء، فربهم على الفضائل وربهم على الخير، وهم لا شك أن الله عز وجل قد فطرهم على الإسلام. نعم.
قوله تعالى: فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
نعم، ووصى بها أي بكلمة التوحيد، ووصى بها بكلمة التوحيد إبراهيم عليه السلام بنيه إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذي هو إسرائيل، الذي هو من؟ إسرائيل. وصى بها بنيه أيضا، وصاهم بكلمة التوحيد وبكلمة الإخلاص. فإبراهيم عليه السلام ورث الإخلاص وهذا التوحيد في ذريته، بل وصاهم به، وصاهم به. فإن أعظم ما عبد الله عز وجل به التوحيد، التوحيد، وجعلها كلمة باقية في ذريته توارثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه. وهذا من عظم التوحيد، من عظم التوحيد، بل إنه قد يصل التوصية والوصية بالتوحيد حتى وهو الإنسان قد يكون على فراش الموت وهو يوصي بماذا؟ بالتوحيد، لأن الرسل ما بعثت إلا بالتوحيد. وإن الشرك أمره عظيم، فإن من مات على الشرك فإنه ولم يتب منه فإنه خالد مخلد في النار، نسأل الله السلامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك أمره خطير، كيف أعرف الشرك القولي أو الفعلي؟ كيف أعرف الشرك؟ لابد أن تتعلم التوحيد حتى تطبق التوحيد، ثم بعد ذلك تتعلم الشرك حتى لا تقع فيه. فالأمر خطير يا أحبة. فأهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى وإن دخلوا إلى النار في بعض الكبائر إن لم يتوبوا منها ولم يتجاوز عنهم الله عز وجل. فالإنسان عليه أن يحقق التوحيد. بل ذكر الله عز وجل في هذه الآية فقال تكملة للآية: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بالتمسك بالدين في حال الحياة إلى حال الممات بالتوحيد، التمسك بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل والثبات عليه أيضا، والإحسان في حال الحياة، ولزوم هذا التوحيد. ليرزقكم الله عز وجل الموت عليه، ليرزقكم الله عز وجل الموت عليه. فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه، فإن المرأة يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فماذا؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لماذا؟ لليسرى. فالإنسان إذا اعتاد على شيء فإنه بتوفيق الله عز وجل يموت عليه. الإنسان أن يعمل أعمالا تكون سببا لحسن الخاتمة، تكون سببا لحسن الخاتمة، ويبتعد عن الأعمال التي تكون سببا لسوء الخاتمة. والأعمال كثيرة، فالإنسان ما دام أنه على قيد الحياة، الإنسان ما دام أنه على قيد الحياة فهو معرض للانحراف والفتنة، معرض للانحراف والفتنة، وقد ينحرف في آخر حياته ويموت على هذا الانحراف على غير الإسلام. فالحديث فيه الحث على دين الإسلام، وكذلك الآيات فيها الحث على الثبات حتى الممات، وفيها أمر فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
نعم، قال السعدي رحمه الله: ومن أعظم فضائله أن الله، من أعظم فضائل إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل أوحى لسيد الخلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة من؟ ملة إبراهيم. وهذا من فضل إبراهيم عليه السلام ويقتدي به، وهذا من كماله، من كماله وعظمته وصحة توحيده، وكذلك الطريقة التي هو عليها. انتهى كلامه رحمه الله. فلما وصف الله عز وجل هذه الصفات لإبراهيم عليه السلام، هذه الصفات العظيمة التي ذكرت، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، أي دينه. ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو دين إبراهيم عليه السلام، وهو دين الحنيفية السمحة، دين التوحيد والعبادة والإخلاص لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي.
نعم، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي في شرحه على هذا الحديث، قال: إن لكل نبي ولاة بضم الواو، جمع ولي، بضم الواو جمع ولي، أي أحباء وقرناء، هم أولى به من غيرهم، هم أولى به من غيرهم، من غيرهم. قال: من النبيين، أي يكونون من الأنبياء، أي من النبيين. وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي، أي أحقهم به، أي أحقهم به لموافقته لإبراهيم عليه السلام في أكثر شرعه، في أكثر شرعه. انتهى. وكذلك لأن ملته خلصت من جميع شواب الشرك، فهي كملة النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لله عز وجل من كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا فيه دليل على أنه لا يكون وليا، لا يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه، كما مر معنا في الدرس السابق. إذن ليس هناك ولي، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لإبراهيم عليه السلام إلا من اتبعهما. أما الذين يزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفونه ويحدثون البدع والمحدثات ويزعمون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه كذب. لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعوه، لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لتركوا البدع، لو كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لتركوا هذه الخرافات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالعبرة بالاتباع وليست بالدعوة، العبرة بالاتباع، والدعوة التي ليس عليها دليل فهي دعوة ماذا؟ باطلة. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
نعم. وهذا الحديث أو مناسبة الحديث للباب، مناسبة هذا الحديث للباب في قوله: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والقلوب لا تكون صالحة إلا إذا كانت على الفطرة، فالقلوب لا تكون صالحة إلا إذا كانت على الفطرة، والأعمال لا تكون مقبولة إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبدل. والعبرة أيضا ليست بالمظاهر، العبرة ليست بالمظاهر وصور الأجسام وجمالها، ولا في كثرة الأموال والثروات والغنى، إنما النظر إلى شيئين: القلوب والأعمال. العبرة بالاتباع كما سبق معنا، وبصلاح القلوب وبصلاح الأعمال. فلا يمتدح الناس ولا يثنى على الناس إلا بما تقربوا به إلى الله عز وجل. لا يمدح الناس ويثنى عليهم إلا بما تقربوا به إلى الله عز وجل، لأن الأجسام لا يمتدح بها. ولما كشفت الريح عن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، ضحك من الصحابة بعض من ضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد. فالعبرة ليست بالأجسام، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالإنسان، فالمسلم لا يزدر الناس، لا يزدر الناس ويرى أن هذا يلبس أفضل اللباس، وأن هذا ليس عنده لباس، وأن هذا عنده مال، وأن هذا ليس عنده مال. فليس هذا التفاضل، إنما التفاضل بالتقوى وبالعمل الصالح الذي عند الله عز وجل. بل إن الله عز وجل قد ذم المنافقين مع حسن أجسامهم، الله عز وجل ذم المنافقين مع حسن أجسامهم، وقال: وإذا رأيتهم تعجبك ماذا؟ أجسامهم. فالأجسام والأجساد ليست العبرة، إنما العبرة بصلاح القلوب وصلاح الأعمال ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأعمال. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم افتلجوا من دوني، فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما
أحدث
بعدك.
نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث المشتملة على بيان وجوب إقامة الوجه في الدين والتحذير من الميل عن الصراط المستقيم وعن الانحراف عن أمر الله عز وجل وعن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعن ملة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، ذكر أثر ذلك في الآخرة. فإن من انحرف عن الطريق الصحيح ذكر ماذا سيحدث له في الآخرة. وأحاديث الحوض اشتملت على أن أناسا يصدون ويردون عن الحوض، يردون عن الحوض ويدفعون عنه. وهذا الصد والبعد عن الحوض هو الذي أورد الإمام هذا الدليل عليه. فالإمام محمد بن عبد الوهاب لم يذكر الحديث هنا لقصد إثبات العقيدة أو عقيدة الحوض، لا، لم يذكر هذا الدليل من أجل هذا، إنما ذكر لنا هذا الدليل ليثبت لنا أن الذي يبدل عن الفطرة ويبدل عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فإنه في الآخرة يطرد عن الحوض. لماذا؟ لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الملائكة له: اختلجوا دوني، أو فيقول: فأقول كما في الحديث: أي رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي يسبق إلى الماء، الذي يسبق إلى الماء ليسقي قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته على الحوض الذي ذكر أن طوله مسافة شهر والعرض مسافة شهر وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل إلى آخر هذه الصفات، ولا التي ليس هذا الوقت لذكرها. فالناس بحاجة إلى الشرب يوم القيامة من هذا الحوض إلا من كان قد غير دينه، فإنه يصرف عن الحوض ويبعد ويطرد عن الحوض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي ما غيروا. وهذا فيه دليل على أن من ابتدع في دين الله وغير فإنه لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض لا يرده إلا أهل التوحيد وأهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تحذير من البدع، وفيه تحذير من الانحراف، وفيه تحذير من التغيير في أمور الدين، بل الصبر حتى الموت، الصبر حتى الموت. فالعبرة أن تموت وأنت على الطريق الصحيح، العبرة أن تموت وأنت على الطريق الصحيح. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل لهم به، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال، مناديهم: ألا هلما؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا.
وهذا مثل الحديث الذي سبق، مثل الحديث الأول، ولو أن وفيه أيضا فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. وهذا الشاهد مر معنا في درس عمدة الأحكام. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذا بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء، وهذه علامة بارزة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، علامة بارزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم قد اختصوا بهذا الفضل دون غيرهم من الأمم. وأول الحديث فيه: وددت أن قد رأينا إخواننا، يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه من المؤمنين الذين يأتون من بعد. ولهذا الصحابة قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أنتم أصحابي. فالذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يسموا ماذا؟ الصحابة، يسموا الصحابة ويقال لهم الصحابة، ولهم فضل عظيم، وهم من أفضل القرون، وهم من خير القرون. والإخوان هم الذين يأتون في آخر الزمان، الإخوان هم الذين يأتون في آخر الزمان ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم على ما بينهم من طول الزمان. فهذا فيه الفضل العظيم في آخر هذه الأمة، لأنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يروا، وحبوه وودوا لو يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. نعم. والحديث مثل السابق أيضا، وحتى الحديث الذي سيأتي معنا الآن مثل السابق، ولكن نعلق عليه تعليقا مختصرا. نعم. أحسن
عليكم. قال: وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمر حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والطار. قلت: وما شأنه؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إلى زمرة. الحديث. فذكر مثله. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم.
هملي.
إلا مثل همل النعم.
هذا مثل الحديث السابق أيضا، وأن فيه خلق كثير يردون يوم القيامة من عدم الورود على الحوض، ثم ينادون إلى النار والعياذ بالله. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق، قالوا: إنهم لا يزالون مرتدين من بعدك. وهذا فيه من ارتكب النواقض، من ارتكب نواقض الإسلام فإنه سيلقى هذا المصير. وكذلك من وقع في البدع المكفرة، من وقع في البدع المكفرة. وهذا الحديث فيه الحث على معرفة نواقض الإسلام حتى يتجنبها المسلم لئلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في صفتهم، من هم هؤلاء الذين يردون عن الحوض؟ على أقوال كما في شرح النووي في صحيح مسلم، منها ونذكرها على اختصار، أن المراد بهم المنافقون المرتدون، المراد بهم المنافقون المرتدون. فهؤلاء ينادون بهم ويخرجونهم ولا يشربون من الحوض. وقال أيضا: يجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل. المنافقون، يقول النووي، يجوز أو قد يحشروا بالغرة والتحجيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بهذه الصفة، ولكن الملائكة نادوا بهم وأتوا بهم وذهبوا بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. هذا الأول. الثاني: أما المراد بهم من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعدهم، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سمة الوضوء. حتى لو لم يكن عليهم علامات الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم، ولكن الملائكة تأتي وتمنعهم. الثالث أن المراد بهم أصحاب المعاصي والكبائر، أصحاب المعاصي والكبائر الذين يأتون على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. انتهى كلام النووي على ثلاثة، ذكرنا ثلاثة صفات لهم. قال حافظ بن عبد البر كما في التمهيد: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله، كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، المبعدين عنه، والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا لا شك أنه من فضل الإسلام أيضا. لو رجعنا إلى بداية الأبواب بيان فضل الإسلام، هذا لا شك أنه من فضل الإسلام كما مر معنا، فإن فضله على أهله أنهم يحظون بهذه النعمة، فضل الإسلام على أهلهم أنهم يحظون بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي الشرب من أين؟ من الحوض، من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون ذلك إن شاء الله دليل على دخولهم إلى الجنة، ولكنهم يحتاجون إلى أمن أكثر، لأنهم لا يدرون هل يدخلون الجنة أو هل يدخلون النار بذنوبهم أم لا، أم يدخلون إلى الجنة. نعم.
قال: ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح: فكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
العبد الصالح هو عيسى بن مريم، العبد الصالح هو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، أي في حياته عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، لم يأمرهم بالشرك أبدا. فالأنبياء لا يأمرون بالشرك، الأنبياء يأمرون بالتوحيد، الأنبياء يأمرون بالإخلاص إلى الله عز وجل. وقال: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالمسيح عليه السلام توفي حين رفع، والوفاة هنا هي القبض، فقبض وهو حي، فقبض وهو حي، لم تفارق روحه جسده، لم تفارق الروح الجسد، وإنما قبض بروحه وجسده ورفع إلى السماء. ثم في آخر الزمان يتوفى الوفاة الكبرى، وهي مفارقة الروح للجسد، وهذا في آخر الزمان يموت عليه الصلاة والسلام، ويدفن كما دفن الأنبياء في القبر في آخر الزمان، كما قال أهل العلم. نعم.
قال: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه.
وهذا مر معنا قبل قليل، والإنسان يولد مفطور على الإسلام، يولد مفطور على الإسلام كما مر معنا. وهذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب، في أن الله فطر الناس على الإسلام، أن الله فطر الناس على الإسلام، فطرهم على التوحيد وعلى الإخلاص. ولو سلموا من دعاة الضلال ولو سلموا من الآباء الذين يجعلونهم ينحرفون عن التوحيد لبقوا على فطرتهم للحق، ولكن ضلوا وأضلوا هؤلاء الأبناء. وللزيادة في هذا الحديث وشرحه مراجعة شفاء العليل لابن القيم في آخر باب الكتاب، في آخر باب الكتاب، وكذلك التمهيد لابن عبد البر عند شرحه لهذا الحديث. ونقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونلتقي إن شاء الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.